أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المناقشة الرابعة فيما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهذه المناقشة منصبة على المقدمة الثالثة من مقدمات استدلاله، والتي كان خلاصتها أن الإباحة قد تكون لا اقتضائية وقد تكون اقتضائية، والإباحة الاقتضائية هي التي نتصور مزاحمتها للحكم الاقتضائي من غير سنخها، يعني الوجوب، الحرمة، حتى الاستحباب والكراهة كما هو يختار بعد ذلك يعمم، لا أنا أدخل في التفاصيل والفروع. وإنما جاء رضوان الله عليه بهذه المقدمة لكي يقول بأن الإباحة اللا اقتضائية لا نتصور أن تزاحم الاقتضاء في الحكم المخالف أو المضاد. فإن سأل سائل من أين لنا أن نعرف أن الإباحة اقتضائية؟ أجبنا، يقول الشهيد الصادق، بأننا وإن لم نكن نستطيع أن نتعرف على أن الإباحة اقتضائية أو لا اقتضائية من دليلها عادة، لكننا حيث ثبت أن المولى جعل حكما ظاهريا ترخيصيا في مورد الاختلاط للأغراض والأحكام، فإننا نكتشف من نفس دليل الجعل المذكور أن الإباحة اقتضائية، ذلك أنه لا يتعقل جعل حكم ترخيصي لولا كون الإباحة كذلك. هذا توضيح وتبسيط للمقدمة الثالثة مع بيان بعض لوازمها. نحن في مقام التقييم لهذه المقدمة، نسأل بدءا، وإن كنا نستظهر أحد الشقين لكن من حقنا أن نتساءل ابتداء، ما مقصودكم سيدنا بالإباحة الاقتضائية؟ هل المقصود الإباحة الاقتضائية التفصيلية الشخصية الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بالإباحة في ظرف الاختلاط فيه إباحة اقتضائية وفيه إباحة لا اقتضائية، وفي الموارد التي يثبت فيها ترخيص ظاهري في حال الاختلاط نكتشف أن الإباحة الواقعية حينئذ إباحة اقتضائية، أم أن مرادكم من الإباحة الاقتضائية وجود مصلحة نوعية في طول الاختلاط تقضي بأن يكون المكلف مطلق العناء. لأن عبر هو أكثر من مرة وأن يكون المكلف مطلق العناء. لا يخلو مراد الشهيد الصادر رضوان الله عليه من أحد هذين الشقين، وإن كان سيأتي إن شاء الله أن ظاهر كلماته بل صريحها هو الشق الأول. إذ لا معنى على أساس بيانه للشق الثاني كما سوف يظهر. فإذا كان المراد هو الشق الأول كما هو الظاهر، فأول ما يقال في المقام بأننا لا نتصور بلحاظ المتعلق شيئا اسمه الإباحة الاقتضائية واقع، ذلك أنه بحسب ما شرحنا في تحليل الأقسام الخمسة لحكم التكليف إذا تتذكروا يا أخوان، أنه على مستوى الملاك إذا كان هنالك اقتضاء جعل حكم اقتضائي وهو يستدعي جعل أحد الأحكام الأربع، وإذا لم يكن هنالك اقتضاء للفعل أو للترك فهو كاف للحكم بالإباحة، ولذلك لم تعنى الشريعة أساسا ببيان أحكام دالة على الإباحة، لأن الإباحة مقتضى الأصل إما عقلا وإما نقلا على أساس ما ذهبنا إليه من أن الشارع جعل أصالة الحل والإباحة لما في الأرض جميعا قبل جعل التشريع التفصيل. وعلى هذا الأساس فما المقصود من الإباحة الاقتضائية؟ إذ لا نتصور إباحة اقتضائية إلا إذا ادعي وجود ملاك اقتضائي، والاقتضاء يعني استدعاء جهة معينة على مستوى الفعل أو الترك تخليته وإطلاق العناء، لا تستدعي ملاكا وجوديا يقتضي ذلك، بل يكفي فيه عدم وجود ملاك يقتضي خلافه، يعني رجحان أحد الطرفين إما رجحان تعيني أو غير تعيني. وعلى هذا الأساس نقول على مستوى كل فعل فعل عم نتكلم، هذا معنى الإباحة الواقعية، بأن الإباحة يكفي فيها عدم وجود غرض في الفعل والترك معا، سواء ترك المولى جعل تكليف على طبقه، هذا التوصيف يعني ترك جعل الإباحة في مورد لا يوجد فيه رجحان اقتضائي في أحد الطرفين فعل أو ترك، أم جعله؟ إذ معنى جعله حينئذ للإباحة أنك مخلى السرف لا أكثر ولا أقل. إذ لا يتصور على مستوى المتعلق شيء اسمه إطلاق العنان. إطلاق العنان مراعاة حال الشخص المكلف. إذا كانت هنالك مفسدة في التضييق عليه في أحد الطرفين، وهذا لا نتصوره في الواقع كما لا يخفى. جيد، هذا أول في ظل المناقشة الرابعة على الشق الأول. ثانيا، على تقدير وجوده والإيمان به، لنفترض أننا تصورنا ملاك واقعي في المتعلق يقضي بإطلاق العنان من دون رجوعه إلى عدم، لأنه إذا رجع إلى العدم انتهى، ما إلى وجود، ما في شيء اسمه. تنزلنا يا أخي، قلنا يوجد ملاك وجودي في المتعلق، هذا الملاك الوجودي يستدعي أن يكون المكلف مطلق العنان. أقول على تقدير وجود ملاك من هذا القبيل، نحن لا نتصور أن يكون هذا الملاك الواقعي في حال الاختلاط بالملاكات والأغراض اللزومية، مش الرجحانية، اللزومية، يعني الوجوب، ما يقتضي الوجوب أو الحرمة، أن يكون في حال الاختلاط هو أهم وأولى. انتبهوا يا إخوان، ما عم نحكي عن مصلحة التسهيل النوعية، عم نتكلم عن نفس متعلق. يعني مثلا دار الأمر بين أمرين، أحدهما لزوم والآخر نحن لا نتصور هذا. صحيح أننا لا نجد، انتبهوا، في عقولنا ما يحيله، لكنه جزما غير عقلائي، والمفروض أننا نبحث هنا فيما يليق بمولانا، ولا يليق به إلا أن يكون عقلائيا، لا يكفي ارتفاع وامتناع الاستحالة العقلية. شوية، يعني بعبارة أخرى، إذا اختلط أمران في أحدهما ملاك لزومي للمولى وفي الآخر لا يوجد ملاك لزومي، يوجد ملاك إباحة، لكن ملاك إباحة اقتضائي، إذا تصورناه، نحن هذا تنزل، نقول وإن لم يكن في العقل ما يحيل ويمنع من التضحية بالملاك اللزومي لأجل الملاك الترخيص، لكنه جزما ليس عقلائيا، وإذا لم يكن عقلائيا فهو لا يليق بمولانا. أعود فأؤكد يا إخوان، الكلام على مستوى اختلاط ملاكين في الواقع أو أكثر، لكن ملاكات واقعية، وهذا يشمل ما لو كان ملاك الواقع 10 منه لزومية و1 ترخيصية في موارد الشك في الشبهة الحكمية، حيث يكون الشك في أصل التكليف في مشغل براءة. جيد، انتبهوا، أنا ما عم قل ما بتشغل براءة، تشغل براءة لملاك نوعي، لمصلحة نوعية، عم نتكلم عن مصلحة في نفس المتعلق.
شهيد الصدر على التقدير من كلامه هو يتحدث عن ترجيح الملاك الترخيصي في المتعلق الواقعي على الملاك اللزومي في المتعلق الواقعي، مش المجموع من حيث المجموع. بعد ذلك نأتي إليه ذاك.
جيد، هذا ثاني. ثالث، إنما يصح هذا البيان لو تنزلنا عن الإشكالين الأول والثاني في مثل الأصل العملي الترخيصي. في مثل الأصل العملي الترخيصي يقال إذا تنزلنا عن الجوابين السابقين خير إن شاء الله، الترخيص يكشف عن ترجيح الرخصة على العزيمة، غاية الأمر الرخصة الناشئة من ملاك اختطاف.
شيك عم بقول الشيء الصار؟
هذا يصح في مثل أصالة البراءة، أصالة الإباحة، أصالة الحلم. ها، لكن هذا لا يصح في مثل الأمارات وما جرى مجراها من الأصول
وهو الاستصحاب.
وربما تصور في غير الاستصحاب من بعض القواعد اللي هي بمثابة أصول عملية. طيب، وجه الإشكال ما هو؟ أقول وجه الإشكال فيما لو كانت هنالك شخصية فاردة متشخصة للحكم الظاهري فيسمى حكم ظاهري ترخيص. أما حيث لا تكون هنالك شخصية حقوقية للحكم الظاهري متشخصة، طارة يؤدي إلى الإلزام وأخرى يؤدي إلى الترخيص، وهو محتمل لإصابة والخطأ للواقع لأن درجة كشفه الذاتية ناقصة ليست تامة، مو هيك؟ خبر الواحد قد يصيب الواقع وقد لا يصيب، أقصى ما يقال مثلا بدرجة 80% يصيب، بدرجة 20 لا يصيب، ها؟ أو لا يحرز الإصابة. طيب، وأساس الوجوه ومنها هذا الواجه يفترض أنه ذكر لحل إشكالية الأمارات بالدرجة الأولى، لأن أساسا شبهات ابن قبة إنما جاءت في باب الأمارات والتعبد بالأخبار. طيب، وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال نقول بأن خبر الواحد لا ضابطة له، قد يفضي إلى إلزام في مورد الترخيص وقد يفضي إلى ترخيص في مورد الإلزام، قد يصيب الواقع وهو غالبا يصيب وقد يخطئ الواقع وهو في بعض الحالات يخطئ الواقع،
وهذا توصيف خبر الواحد.
وكل الأمارات الناقصة في الكشف وأكثر منه الاستصحاب، أيضا الاستصحاب يشكل حالة السابقة، قد يكون باقي على حالته السابقة وقد لا يكون سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية. طيب، إذا كان الأمر كذلك فنسأل هنا الشهيد الصادر ماذا تقول؟ فإن الحكم الظاهري قد يكون ترخيصي وقد يكون إلزامي، والواقع قد يكون ترخيصي وقد يكون إلزامي في موردي، فالحالات أربعة، فكلما أخطأ الثقة في خبره فرخص في مورد الإلزام الواقعي. هل هذا يكشف عن وجوده؟ لأن معنى، انتبهوا يا أخوان، معنى أن الواقع هو لزوم والظاهر هو ترخيص في مورد الأخبار أن خبر الثقة مخطئ للواقع، مش هيك؟ فنسأل الشهيد الصادر أي ملاك ترخيصي واقعي رجحته على الإلزام هنا؟ دلنا عليه. ما موجود. طيب، يقول أنتم عم تحكوا عن التزاحم الملاكي هنا، نحن نتكلم عن التزاحم الحفظي. أقول يا أخي عن التزاحم الحفظي، يوجد في الواقع أحكام إلزامية ويوجد في الواقع أحكام ترخيصية، وضعت يدي على هذا، أشك أن
الحكم تجاهه إلزامي أم ترخيصي؟ مو هيك؟ جاء الخبر وأخبرني أنه ترخيصي وهو في الواقع إلزامي، فأخطأ الواقع. صور لي في هذا المورد، مو قلنا الحلالية القضية، صور لي في هذا المورد، إذا خرجت من نفس الواقعة فهذا يعني أنك لاحظت المصالح النوعية الشخصية. صرت عم بخلط بين إشكالين، ها؟ أعود إلى أصل الإشكال، وهو أن خبر الثقة قد يصيب وقد يخطئ. إنما يكون الكاشف دائما حيث تكون الشخصية واحدة دائما، في مثل أصل عمل الترخيصي، وفيه لا نتصور الإباحة الاقتضائية الواقعية، نتصور مصلحة التسييم النوعية. أما في مثل الأمارات فالأمر ليس كذلك قطعا، وفي مثل الاستصحاب، يعني في مثل الأمارات والأصول التي ليست لها شخصية واحدة، طارة تؤدي إلى الإلزام وأخرى تؤدي إلى الترخيص، يعني يا نصيب هو إذا أدى خبر الثقة وقد أخطأ الواقع بحسب الطارئ إلى الترخيص، يعني أن الملاك الترخيصي في حالات الاختلاط أقوى بصير، يعني هذا من أسوأ وأشنع أنواع التصويت بصير، ها؟ جيد. يعني إذا مش تصويت تالي تلوي نظيره، هذا نوع من العبث بالأغراض الواقعية وإن لم يلتفت إليه. جيد، هذا شو كان ثالثا، ها؟ رابعا، هل جميع موارد الشك في التكليف تعني أن الملاك الواقعي اقتضائي؟ جميع موارد الشك في التكليف يا إخوان تجري فيها أصالة الإباحة أو أصالة البراءة، مش هيك؟ أو أصالة الحل، بعضها خاصة الجريان وبعضها عامة للجميع، أصالة البراءة. طيب نسأل، هل تريد أن تقول سيدنا أن جميع الإباحات الواقعية هي إباحة اقتضائية؟ إذا تصورناها طبعا، أم أنه في بعض الحالات تكون الإباحة الواقعية إباحة اقتضائية؟ أيهما يختار الشهيد الصدر؟ قطعا لا يريد الشهيد الصدر أن يقول أن الإباحة دائما اقتضائية، صحيح أم لا؟ طيب إذا في بعض الحالات تكون اقتضائية وفي بعضها تكون غير اقتضائية، أجبنا رحمك الله، في جميع موارد الشك البدوي في التكليف تجري البراءة، يعني في جميع موارد الشك في التكليف يكون المختلط بالملاكات اللزومية هو من سلخ الإباحة الاقتضائية، هذا مو يا نصيب، ها؟ تبهتوا؟ أي كاشفية؟ لا يصح الجواب اللي أجابه بعدين، قال نفس دليل جعل الحكم الظاهري يدل أن الإباحة الواقعية إباحة اقتضائية، أقول دليل الحكم الظاهري هنا ما إلى كاشفية، هذا أخذها ما أخذ واحد، قال كل موارد الشك في التكليف اللي فيها اختلاط ملاكات وأغراض لزومية مع ترخيصية جعل الظاهري والترخيص في غير باب الأمارات. قد يقول قائل يا أخي مو هو فصل، صحيح هنا لم يتعرض، لكن في أماكن أخرى تعرض وفي الحلقة الثالثة تعرض، أنه تارة يكون المجعول لقوة الاحتمال وأخرى لقوة المحتمل، أقول ذاك العرب له محل كلامنا، ذاك للتمييز بين الأمارات والأصول، هو هنا يقول كل حكم ظاهري ترخيصي مجعول رجح فيه الترخيص على الإلزام لا بد وأن يكون الترخيص واقعا فيه ملاك وغرض اختضاء، مو هذا قوله؟ لا لا، بعدنا عم نحكي صار الشخصية، بعدين نجي للنوعية إن شاء الله.
جيد، ما هو مصرح لأن مقصوده المصالح والمفاسد الواقعية. طيب وين صرنا؟ رابعا ولا خامسا؟ خامسا. كيف يكون دليل الحكم الظاهري دليلا على كون الإباحة اقتضائية؟ فسر لنا.
هذا تقريبا تبين بالأثناء بس تعجلا تبين نتيجة الشرح.
فسر لنا كيف يكون الحكم الظاهري كاشفا عن أن ملاك الواقع اقتضائي، إذ هذا إما أن يدعى في باب الأمارة أو يدعى في باب الأصول. وفي باب الأمارة قد تصيب الأمارة الواقع وقد تخطئه، ونحن كلامنا أساسا في حال خطئه، مش هيك؟ أن الواقع لزوم والظاهر ترخيص، مش هيك؟ إذا كان الأمر كذلك فكلامنا في جعل الحكم الظاهري الترخيصي في ظرف الخطأ للواقع. إذا في ظرف الخطأ للواقع كيف يكشف عن أن الواقع اقتضائي؟ هذا مكرر قبل قليل بالشرح أنا ذكرته، وفي الأصل العملي شرحه أيضا. هذا خامسا، بديش طول. سادسا، لقد ذكر الشهيد الصدر في شرح مختصر بعد ذكر المقدمة الثالثة الحكمة في تقديم غرض ترخيصي على غرض لزوم، فقال ما لفظه. وأما القسم الثاني شو يعني؟ يعني حيث يكون الواقع لزومي والظاهر ترخيصي، فلعين ما تقدم في القسم الأول. يعني ما في مانع من الإلزام في مورد الترخيص، هذا القسم الأول، بإضافة نكتة مفادها أن الأحكام الترخيصية الواقعية، انتبهوا هذا اللي خلينا نستظهر أنه مراده وأكثر من عبارة واحدة من هذه العبارة، أحسن، بإضافة نكتة أن الأحكام الترخيصية الواقعية في هذا القسم، أي أن يكون الظاهر ترخيصي والواقع إلزامي، لا بد وأن تكون عن مقتضٍ للترخيص، وأن يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه، ولا يكفي مجرد عدم المقتضي للإلزام، فإن الحكم الترخيصي الناشئ عن عدم المقتضي للإلزام لا يمكنه أن يزاحم مقتضي الإلزام. أنا قلت الترخيص دائما كذلك، هذا كان جواب الأول. فدليل جعل الحكم الظاهري الترخيصي، هذا اللي أشكلت عليه أنا، فدليل جعل الحكم الظاهر الترخيصي بنفسه يدل على وجود أغراض ترخيصية اقتضائية من هذا القبيل. أغراض وين؟ في الواقعة أو في غير الواقعة؟ إذا في غير الواقعة شو رابطها فينا؟ ما في تزاحم مع غير الواقعة. إذا في نفس الواقعة نحن لا نتصور ما دام الواقع لزوميا أن يوجد، مو مهم هذا تكرار، لا إشكالي هنا. قال في ذيل العبارة: وكذلك الحال فيما إذا جعل حكم ظاهري إلزامي في مورد حكم واقعي إلزامي مخالف. يعني الواقع حرمة، الظاهر وجوب، الواقع وجوب، الظاهر حرمة. يعني التشريع الواقعي حرمة الشيء، شرب التتن مثلا، ها لا سمح الله، والتشريع الظاهري ها خبر الثقة وجوب شربه، هذا حتما حجة. جيد، أو العكس. شو يعني وكذلك يا سيدنا؟ فهمنا بس. يعني كذلك إذا كان مقصودك وكذلك، يعني هذا فيه مقتضي وهذا فيه مقتضي، طب هذا من نافلة القول، حكم الإلزام دائما لا يكون إلا عن اقتضاء، فإذا تنافت المقتضيات في المورد يرجح جنبة اللزوم على جنبته لزوم أخرى. قل لنا بالله عليك سيدنا، أي جهة لزوم يرجح؟ ما دام
خصوصية المورد نعم تلعب دور،
يعني حرمة شرب الخمر مو أهم من وجوب كذا، لا مش عم نحكي عن حرمة شيء بعينه.
أقول إما دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، أو جلب المصلحة أولى من دفع المفسد، أو فيه تفصيل، وإذا فيه تفصيل نحتاج إلى الضابطة،
وهذا غير موجود في الحكم الظاهري أبدا. الحكم الظاهري يؤدي إلى حرمة في مورد الوجوب نتيجة قيام خبر أخطأ الواقع، والعكس بالعكس مش دائما يؤدي إلى دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، ولا دائما يؤدي إلى جلب المصلحة أولى من دفع المفسد. فلا تصح المقايسة إذن كما لا يخفى. طيب هذا كله إذا كانت بدي كمل، أنا مضطر كمل يا أخوان بعد 3-4 دقائق حتى ما نعلق في الوسط. إذا كان مقصود الشهيد الصادر رضوان الله عليه من مقتضى الإباحة الاقتضائية، يعني الإباحة الواقعية الاقتضائية، وكلامه صريح اللي قرأته قبل قليل وعنده أكثر من عبارة كذلك، وأما إن كان مراده ومقصوده من مقتضى الإباحة، مقتضى الإباحة لمصلحة نوعية وهي مصلحة التسهيل، أقول إنما يصح حينئذ بيانه في مثل الأصل العمل الترخيصي، أما في الأصل العمل الذي لا يكون دائما ترخيصي كالاستصحاب، فضلا عن الأمارات التي قد تفضي إلى إلزام في موقع الترخيص أو ترخيص في موقع الإلزام، فإن وين المصلحة النوعية التسهيلية يا سيد؟ وين؟ هنا قوة الاحتمال هي الحاكمة وليست أهمية المحتمل هي الحاكمة، مو هيك؟ هو يقول هذه الكلمة، وهي قد تفضي إلى إلزام في موقع إلزام مضاد له، ترخيص في موقع إلزام أو إلزام في موقع ترخيص، ما إنها شخصية واحدة حتى تكون ترخيصية دائما فنقول مصلحة التسهيل النوعية هي التي حكمت. نعم على رأسي، هذا قد يدعى في مثل البراءة، لكن ماذا يحدث حينئذ حتى في مثل البراءة؟ ينهدم أصل كلام الشهيد الصدر، كل بيان ينهدم، لأن بيان مبني أساسا في مقدمته الأولى اللي هي لب البيان، لأن قلنا الثانية نستغني عنها والثالثة لحل مشكلة الترخيص في مورد الإلزام بس، فلب بيانه هو الأولى. شو قال في الأولى؟ قال أصلا المولى ما عنده إلا ملاق الواقع وغرض الواقع ومحركية الواقع، المحركية الجديدة إنما جيء بها للحفاظ على الواقع لا أكثر ولا أقل. إذا قلنا صار فيه مصلحة نوعية غير المصلحة الواقعية فهذا خروج عن أصل البيان والبرهان، لكن قطعا مش مراده الثاني الشهيد الصادر، بل مراده الأول كما هو صريح كلماته. لذلك خلاصة الكلام، ما رام إثباته الشهيد الصادر بهذا البيان لا يتم بوجه، فإنه مملوء بالإشكالات. ها؟ وإذا كان مراده منه صياغة بيان فني لما أفاده السيد الخوئي فإنه بيان غير موفق، لم يبين قطعا، لم يبين كيفية التعقل، لا أقل السيد الخوئي ذكر صور ثلاث وبين كل صورة شو الأصول العقلية الجارية فيها، شو الأصول الشرعية اللي بتجري فيها، وإذا جرت الأمارة كيف يكون ما يحكم به العقل غير منافي لما حكم به النقل بعد ذلك. لذلك لمسنا كيف تكون الأمور معقولة. طبعا هذا كله إذا قلنا بجعل أحكام تكليفية في مورد الأحكام الظاهرية، أما إذا من الأساس قلنا الأحكام الظاهرية ليست تتبع أحكاما تكليفية فأصل الإشكاليات هذه لا تأتي من أساسها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.